أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 94 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية مع الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. ذكرنا حول هذا الركن ما هي الكتب وحقيقة الإيمان بالكتب وكيف نؤمن بالكتب وأدلة وجوب الإيمان بالكتب وما عرف من الكتب وما لم يعرف وما يجب إجمالا وتفصيلا. ومع نهاية المحاضرة السابقة انتهت المحاضرة بهذا السؤال، نؤمن بالكتب ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب؟ وحتى لا يلتبس الأمر على البعض، أعطيت سطرا في الإجابة على هذا السؤال، قلت نؤمن بما أنزل لا بما بدل. ليكون تفصيل هذا السطر وهذه الإجابة في محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. نحن أمرنا أن نؤمن بما أنزل من الكتب، في مثل قول الله عز وجل في صدر سورة البقرة في صفات المتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب السابقة تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقوله والكتاب الذي نزل على رسوله المعنى واضح، تفسر الكتاب بالقرآن، ونزل أي نزله مفرقا وليس جملة كما كانت الكتب السابقة والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب اسم جنس يعني والكتب والكتاب الذي أنزل من قبل القرآن. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وبناء عليه نحن أمرنا أن نؤمن بما أنزل لا بما حرف أو بدل، لأن ما تبقى من الكتب السابقة محرف، والذي تبقى من الكتب السابقة معروف، التوراة والزبور والإنجيل. التوراة التي ينبغي أن نؤمن بها، نؤمن بتوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام، هذه التوراة مدحها الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع، فوصفها بالهدى وبالنور، وأثنى عليها في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. بالمناسبة نفس الوصفين في القرآن الكريم وفي الإنجيل. في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. النور: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كلام الله. فما المشكلة أن يوصف القرآن بما وصفت به التوراة والإنجيل؟ الكل هدى ونور. ووصفت التوراة أيضا بهذا الوصف: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، نفس الوصف الموصوف به القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وضياء، والضياء هو النور، وقد قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وذكرى، وذكرى للمتقين، ده هنا بنوصف التوراة وبنعمل مقارنة مع القرآن. القرآن ذكر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى نفس الصفات اللي عن التوراة موجودة في القرآن، أو عن القرآن وصف بها ربنا سبحانه وتعالى التوراة: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والفرقان فيما يفرق الله به بين الحق والباطل، هذه هي التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، ذاك وصفها. ونعلم أنها كانت 5 أصفار تسمى سفر التكوين والخروج والعدد والتثنية واللاويين. نزلت كتب بعد موسى عليه السلام على أنبياء لبني إسرائيل فوضعوها مع التوراة. نزل الزبور على سيدنا داود وآتينا داود زبورا، فغيروا اسمه ومسماه، غيروا الاسم فبدلا من أن يسمى الزبور سموه المزامير، مزامير داود، وغيروا المسمى يعني المضمون كما سنشير إلى هذا إن شاء الله. وتحولت التوراة من 5 أسفار إلى 39 سفرا. القضاه يشوع المكابيين أول وثاني وأخبر أول وثاني ونحمية وعزرة والمزامير وأشياء تقر عند فرقة ولا تقر عند فرقة أخرى، وتقر عند اليهود ولا تقر عند النصارى، باعتبار أن الكتاب الأول التوراة أو العهد القديم هو أصل التشريع للنصارى، لقولة المسيح عليه السلام: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. عشان كده جمعوا القديم مع الجديد أو الجديد مع القديم. فصارت التوراة التي 5 أصفار 39 سفرا. ثم لما أرسل عيسى عليه السلام كان له إنجيل وصفه الله بأنه هدى ونور، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم صدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. نفس الصفات اللي موجودة في التوراة موجودة في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ليه؟ قضية كلام الله، فهو موصوف بهذه الصفات، موصوف بهذا الكمال. الإنجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام في ظل اضطهادات حدثت للحواريين والتلامذة، ضاع منهم الإنجيل، فجاء ناس يكتبون أناجيل ينسبونها لأنفسهم: متى ويوحنا ولوقا ومرقس وبرنابة وفلان وفلان وفلان، نحو من 70 إنجيلا إلى 100 قد كتبت. فيها من التناقض والتعارض ما لا يخفى على الجاهل الأحمق، فضلا عن العالم العاقل الذكي البليغ. وفي خلافات مطولة بدأ التنسيق على أن يكون هناك دين مجمع عليه، فبدأ ما يسمى أو ما يعرف بالمجامع الكنسية، مثل مجمع نيقية ومجمع قسطنطين ومجمع أفسس ومجامع أخرى تتابعت على هذا. ارتضت هذه المجامع أن تقر من الأناجيل الكثيرة المكتوبة من 70 إلى 100 أن تقر 4 أناجيل، إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس، على أن تحرق ما سواها من الأناجيل. وبالفعل تم تحريق بقية الأناجيل، ولم يسلم من الحرق سوى إنجيل برنابا أكبر الحواريين، إلا أنه مع سلامة إنجيل برنابا من الحرق لا تعترف به الكنيسة لأمور رئيسة، أن إنجيل برنابا ليس فيه التثليث، بل هو يقول بالإله الواحد ويدعو إلى عبادة إله واحد، ثم هو لم يقل مرة بأن المسيح إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، بل يؤكد على عبودية المسيح وبشريته. والأمر الثالث يؤكد على أن اليهود أرادوا قتل المسيح فنجاه الله عز وجل من بين أيديهم وفتح له قوة في سقف البيت ورفع منها إلى السماء، فهو لم يصلب ولم يقتل. والأمر الرابع أنه ما جاء المسيح عليه السلام إلا ليبشر بأحمد صلى الله عليه وسلم، فذكر التصريح باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أو أحمد، صراحة في إنجيل برنابا. فهذه 4 أمور تخالف مع ما اتفقت عليه المجامع الكنسية. إنجيل برنابا يقول بالتوحيد ويحارب التثليث، يقول بعبودية المسيح ولا يقول ببنوته أو ألوهيته، يقول بأنه لم يصلب ولم يقتل، يقول أن عيسى جاء ليبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. لمثل هذا رفض إنجيل برنابا، حتى زعم الزاعمون أن إنجيل برنابا ما هو إلا كتاب خطته أيدي مسلمة لتقرر عقيدة الإسلام من خلال إنجيل، وقد علم أن الإنجيل كتب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 6 قرون، ومع ذلك لم يجدوا مبررا إلا أن يقولوا كتاب مدسوس علينا كتبه مسلم وأسس فيه هذه الأمور أو أكد على هذه الأساسيات التي يقول بها المسلمون، فلا يعد إلا أن يكون إنجيلا إسلاميا. إنجيل إسلامي صحيح، وبرنابا إسلامي ومسلم، وكل اللي كانوا معاه من الحواريين كانوا مسلمين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فطبعا لما الحواري برنابا يكتب هذا الكلام لأنه مسلم، لأن عيسى جاب الإسلام، وذي من الثوابت التي لا نختلف عليها. فرفض إنجيل برنابا، لكن الإنجيل ده عندي وقرأته وموجود، واللي عاوز يطلع عليها يلاقيه في أي مكتبة. إنجيل برنابا يعني حاجة مش مخفية. واضح جدا الفروق التي ذكرتها من خلال الإنجيل. وطبعا أنا بقول لكم دلوقتي أنا ممكن أطلع من قضية الإمام بالكتب وتلاقيني توسعت قوي، لأنه هبدأ أدخل في التخصص بتاعي. ومشكلتي لما أدخل في التخصص بتاعي تخصص بقى، سيما أنا بقيت دلوقتي رئيس قسم الأديان والمذاهب، على رغم أن في ناس يعني ما كانوش يحبوا كده أبدا. الشاهد يا إخوة أنه جمع اللي جمعت الأناجيل الأربعة دي وسميت بالعهد الجديد، وضمت للتسعة وثلاثين سفرا التي سميت بالعهد القديم. والعهد القديم والعهد الجديد طبعوا في طبعة أو في كتاب واحد في مجلد بغلاف واحد، كتب عليه من الخارج الكتاب المقدس. وانا بتك بقى لاني بتريا المقدس. المفروض يقولوا المدنس. وفي ظل الحرية اللي احنا فيها الاعلانات عن الكتاب المقدس في الشوارع، يقول لك مش عارف والإنجيل والجيل، إعلانات على إنه إعلان عن كتاب، إعلان لمكتبة، مكتبة الكتاب المقدس تعلن عن كتاب الجيل الإنجيل في طبعته الجديدة المنقحة طبعا. فنحن إذ نؤمن بالكتب إجمالا خلاص إجمالا، لكن تفصيلا دي هي المشكلة، إنه في توراة مذكورة في القرآن فيها هدى ونور، في إنجيل مذكور في القرآن فيه هدى ونور، في زبور لداود ربنا ذكره باسمه وآتينا داود زبور. وهذه الكتب الثلاثة جمعت بين دفتي كتاب على أن هذا العهد القديم فيه المزامير داود، وهذا العهد الجديد عبارة عن الآتي: إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، إنجيل مرقس. وبجوار الأناجيل الأربعة حاجة اسمها رسائل بولس. ثم ما يسمى بأعمال الرسل. ده لما تيجي مثلا عاوز تاخد فكرة عن الكتاب المقدس، ايه محتويات الكتاب المقدس؟ معلومة بسيطة جدا بيتعلمها اي طالب في الازهر او في كلية الدعوة او في قسم الاديان، على أن الكتاب المقدس يشتمل في العهد القديم على 39 سفرا هي كذا وكذا وكذا، وذكرت لك أمثلة منها، والعهد الجديد ويشتمل على الأناجيل الأربعة المعترف بها، متى ويوحنا ولوقا ومرقس، مع رسائل بولس، مع أعمال الرسل. وهنا نعود إلى سؤالنا الذي بدأنا به المحاضرة، كيف نؤمن بالكتب؟ هل أنا مطالب أن أؤمن بالكتاب المسمى بالمقدس؟ التوراة في أسفارها الخمسة فضلا عن بقية الأسفار المكملة لتسع وثلاثين سفرا، 39 سفرا؟ لا. هل أنا مطالب أن أؤمن بالأناجيل الأربعة المعترف بها مع رسائل بولس وأعمال الرسل؟ لا. لكني مطالب أن أؤمن بتوراة أنزلها الله ليست موجودة بين يدي اليهود الآن. ومطالب أن أؤمن بزبور أنزله الله على داود ليس موجودا بين يدي بني إسرائيل الآن. ومطالب بأن أؤمن بإنجيل أنزله الله على عيسى عليه السلام ليس موجودا بين يدي النصارى الآن، لا نصارى كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت ولا غيرهم. مش يطلع لي واحد لك ربنا أمرنا نؤمن بما أنزل من الكتب، فأنا مؤمن بالتوراة واللي فيها ومؤمن بالإنجيل واللي فيه. إزاي؟ لا يصح هذا. أنت مطالب أن تؤمن بما أنزل لا بما حرف أو بدل. فهذه التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام غير موجودة بالمرة، كما هو مسلم من جميع العلماء والعقلاء. وأما التوراة المتداولة الآن فقد قام بكتابتها أكثر من كاتب، وفي أزمان مختلفة، وقد دخلها التحريف. ومن أدلة التحريف الحسية أن التوراة المتداولة لدى النصارى تخالف التوراة المتداولة عند اليهود، أن التوراة المتداولة لدى النصارى تخالف التوراة المتداولة عند اليهود. وقد أثبت القرآن الكريم هذا التحريف، ونعى على اليهود التغيير والتبديل الذي أدخلوه على التوراة، فقال عز من قائل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والآيات واضحة لا تحتاج إلى تفسير. فاليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تجرأوا على كتاب الله فحرفوه ليخفوا ما فيه من الحق، ونسوا قدرا مما ذكرهم الله به في التوراة، فالذي عندهم من التوراة الصحيحة هو بعضها فقط، قليل منها جدا. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وأول دليل على صحة نقد القرآن بالتوراة المتداولة أنها ليست كلها هي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والتي جعلها الله نورا وهدى. ما جاء في التوراة من وصف الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وكماله، ففي سفر التكوين إصحاح 3 فقرة 22 وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا بالخير والشر. وفيه: فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه. ده كلام موجود بنصه في التوراة، بيحكي إنه لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام وأسكنه الجنة دخل الرب الجنة يتمشى. فالرب بقى بيتمشى بيتفسح، رب نزهي. فسمع خشخشة في أوراق الشجر. إيه اللي بيحصل؟ مش عارف. من هناك اتحول الرب لشغفة. خشخشة في ورق الجنة وأشجار الجنة ومش عارف ايه اللي بيحصل، فبقول مين هناك؟ وده فكرني بالغفير اللي كان في بلدنا، كان سامع الورق بتاع الزرع قاعد يتحرك كده ويعمل صوت: ومين هناك مين هناك؟ محدش يرد. قوم اخبط عيار تجاه الزرع اللي بيتحرك ده وبيفرق، وبعدين راح ورا الهدف لقى نفسه طخ الجاموسة. أتاري الجاموسة كانت فلتت، فكت من القيد وماشية داخلة في الغيط وتبقى مدارية وسط الزرع، وفي الآخر هو طخ الجاموسة ونامت ما تدخل. قال: وي، طب قولي نعم. ما هذي الوقت يعني زعل، يزعل يدفلي خلاص ماتت. فقاعد هو عاوز يقول لها يعني: طب انا مش عارف ان انت، طب انت سمعاني قاعد يقول مين هناك مين هنا؟ قولي نعم، قولي اي حاجة. فألين ربي في الجنة يقول: مين هناك؟ وآدم مشغول مش راضي يرد على الرب وخايف، وقاعد يغطي نفسه بأوراق الشجر لغاية لما له: لعلك آدم. يقوم آدم قال يدقدق في أسنانه كده وهو خايف: أيوة أنا يا رب. إيه لعلك أكلت من الشجرة التي نهيت عنها برضو دقدق شوية كمان أيوة أكلت من إيه؟ إيه ده؟ فقال الرواية بتقول فخرج الرب من الجنة مسرعا لمين؟ للملائكة أنقذوني الحقوني مصيبة حصل في إيه؟ مالك يا رب كده مصربع إيه في إيه؟ مين اللي مات لك؟ إيه في إيه؟ الإنسان آدم اللي خلقته أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا. ده بقى عارف كل حاجة. طب بالله أنت ما أنت عارف حاجة. الرب ده اللي مش عارف مين اللي مختفي وراء الشجرة. قال إيه؟ النص لك أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا. طب وأنت عارف حاجة؟ ما أنت مش عارف مين اللي وراء الشجرة. وهتقول له مين هناك ولعلك آدم اوعى تكون كلت من الشجر يبقى ده يعرف وطالع يقول للملائكة أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا وأخشى أن يأكل من شجرة الخلد فيخلد مثلنا الحق طلعوه بسرعة ده دلوقتي بقى عارف زينا هو وديته كمان لو سبته شوية وكان من شجرة الخلد هيبقى زينا ويقعد معانا ولا يموتش وكأن صفة العلم متوقفة على الأكل من الشجرة وصفة البقاء متوقفة على الأكل من شجرة تانية فما دام آدم غلط وكل من شجرة المعرفة وصار عارفا مثلنا صار واحدا منا الحقوه قبل كمان ما يأكل من شجرة الخلد ولا يموتش خالص ده دي توراة بتتكلم عن الرب بهذه الوقاحة فهل يعقل أن هذا من كلام الله وأن الرب حزن لأنه خلق آدم وعمل الإنسان وتأسف في قلبه ما كنا نجيب له منديل ونقعد نمسح له دموع هل يعقل أن هذا من كلام الله؟ هل يصح أن ينسب إليه الحزن والأسف على شيء قد عمله؟ والله يا إخوة وأنا هنا في كتابي حقيقة الإيمان مش متوسع في القضية دي لكن توسعت فيها في كتابي تعصب اليهود اللي هو جزء من الدكتوراه ذكرت أمثلة عما قاله اليهود عن الرب سبحانه وتعالى يتأسف ويبكي ويندم ويصنع الشر وأضفت إليها ما قاله التلمود عن الرب والبروتوكولات بس التلمود أكثر أن البروتوكولات سياسية أكثر ما تكون دينية وطبعا في معلومة عاوز أقول لكم عليها المصادر المقدسة عند اليهود كثير من الناس لا يعرف إلا التوراة لا التوراة والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون وكثير منا يظن أن التوراة رقم واحد والتلمود الشارح للتوراة رقم اثنين والبروتوكولات اللي بتتكلم في قضايا سياسية رقم ثلاث العكس صحيح أقدس الكتب عندهم البروتوكولات وثانيها التلمود فكلام الأحبار مقدم على كلام الله وثالثها التوراة التوراة مع التلمود فيما وصف به الرب جل وعلا لو أنا قلت لك عندي خادم أو عبد عاوز بشبعهولك أديهولك هدية وأعطيك على الهدية دي $500 ولا $5,000
وخلي هذا العبد أو الخادم عندك أنت لا ترضى. ما قيمة أن يكون عندك عبد لا يعي لا يعقل لا يفهم، يصنع الشر، يحزن، يندم، يضرب، يهزم، وما ورهوش غير أنه كل ما يهزم راجع لسيده وضربوني. طب وانا جايبك ليه؟ وانا ناقص هم، وانا كل شويه اطلع اشوف مين اللي ضربك. في صفات عن الرب في التوراه او في التلمود لو ان توفر بعضها في ابنك هتطخه وتستريح منه، هتطخه بالصعيدي، هتقتله، لانه ايه ده؟ تخيل رب بيلعب مع الحيتان، يعني مع السمك. تخيل انه الرب موزع ايام الاسبوع ولياليه على انه ده كما في التلمود، يعني ليله يلعب مع الحيتان وليله يلعب مع الاحبار والرهبان وليله يلعب مع الانبياء، ولما تحصل عنده مشكله يستدعي الأحبار من الأرض فيحلوله المشكلة ويعادوا يلعبوا مع بعض. بس الحقيقة التلمود ما قالش بيلعبوا إيه. أنا بشوف الناس على القهاوي يلعبوا ضمنة، طاولة، كوتشينة، وعلى الأرض يلعبوا سيجة. هو التلمود ما قالش، لكن قال إنه في ليلة من الليالي قاعد الرب بيلعب مع يعقوب، يعقوب نبي. قال له اطلع يا يعقوب، تعال نلعب الليله دي سوا، نسهر. عاد يلعبوا، يبدو يعقوب زنق الرب في خانة اليك، كاد الرب يهزم. لا انت كده، انت كده مش مظبوط، عارف اللي يروح خابط اللي بتاعك كده كل شويه. الله، انت كده مش مظبوط. فانتهت المسامرة بمشاجرة، فقام الرب يشاجر يعقوب ويعقوب يشاجر الرب. دخلوا بقى في مصارعة، مصارعة حرة، كل واحد عاوز يغلب الثاني، وإلا يعقوب أوشك أن يغلب الرب وهيجيبوا الأرض خلاص، ويقعد الحكم بقى ويعد بقى الحكم، بس مش عارفين الحكم هنا مين. فلما كاد يعقوب يصرع ربه، عيب عليك قليل الأدب، اوعى تنسى ان انا ربك، فضربه على فخذه فأصابه بعرق النسى. اتألم عين يعقوب من الضربة دي، وقال له دعني يا يعقوب، سيبني بقول لك، دعني دي يعني زي سيب ونسيب، كفايه نهتني تعبتني، دعني وانت من الان لا يقال لك بعد يعقوب بل يقال لك اسرائيل. انت همنحك وسام شرف، اسم إسرائيل يعني العبد المبارك. ومن هنا قال اليهود يقولوا، ومن هنا أطلق على يعقوب إسرائيل، وخد المكافأة وترك الرب بعد ما كان هيديله علقة ما كان ينساها أبدا. لما يبقى في حاجة منسوبة للوحي على انه كتاب مقدس يصف الرب بمثل هذا، ممكن انت كمسلم تؤمن به؟ في التوراة من هذا كثير، وكذا في التلمود، وانه الرب كان ينزل، وها هو الرب كالجبار رجل الحرب، صفات لا يمكن تقال على رب ابدا. حتى
حتى لا أتوسع في مثل هذا الكفر والقاذورات. الحقيقة كنت ناوي بدل ما أقول الكلام بالمعنى أقول لكم النص وأقول لكم السفر والإصحاح والعدد والفقرة وكل حاجة، لكن هي الإشارات التي تغني عن العبارات والأمثلة التي تغني عن الإحصاء، لأنه في مسألة أنك تحصي هذا الكلام الذي قالته التوراة عن الرب شيء كبير وكثير. في كتب تكلمت في هذا مثل إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي وكتابنا تعصب اليهود وكتب أخرى تناولت التوراة بالنقد فيما تحدثت به عن الله عز وجل أو عن الأنبياء. الأنبياء تفتكر كتاب ذكر ما ذكر عن الله هيبقى في قداسة لحد تاني؟ يعني هتقول يخرب بيوتهم هم ازاي يقولوا على الانبياء كده؟ والانبياء دول ان شاء الله يعني بعد اللي قالوه عن الرب تفتكر هيتورعوا ان يقولوا على الانبياء اي حاجه؟ لا، اللي وصفوا الرب بصفات لا تليق بخادم او بعبد ولا ترتضيها انت في اي انسان سهل جدا يقول على الأنبياء كل حاجة. ففي التوراة كلام عن الأنبياء يمس شرف الأنبياء ويتنافى مع ما لهم من عصمة ومكانة رفيعة وخلق متين. فقالوا عن نوح عليه السلام إنه سكر وتعرى، قعد تحت العنبة وعصر عنب شرب خمر وسكر زي اللي كان بيقول له تحت التعريشة ده. قال ايه ولما سكر نوح؟ طبعا اللي سكران ده ما بيحسش بيعمل ايه، فتعرى. ذكروا في كتب العلم ان واحد سكر فبال على نفسه واخذ يمسح بوله بثيابه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سكر. والثاني سكر وكلبه يلعق في وجهه ويقول له أكرمك الله عزك الله. ومن اللطائف التي ذكرت عن الإمام حسن البنا رحمه الله أن واحدا راح يدعو واحدا من الناس كان بيسكر يروح الملاهي، قال له إن كان ولا بد يا فلان من ذهابك إلى الملهى وشرب الخمر فلا تذهب في نصف الليل الأول، اذهب في النصف الثاني. فراح متأخر، بدل ما يروح من أول الليلة راح على آخر الليلة، فوجد الناس قد شربوا ونال الشرب منهم وسكروا، وكل واحد هو سكران، اللي بيترنح واللي بيرين واللي عريان واللي واقع واللي مش قادر يصلب طوله، واللي العمال بتوع الملهى شايل اتنين كده شايلين واحد ورمي بره اللي بتعربوا يقفلوا خلاص. فراح البعيد قال ايه بقى انا البعيد لما بشرب بعمل كده وبيعملوا فيا كده، فكانت بداية التوبة وذكروها في حكمة الدعوة انه لو قعد يقول له مضار السكر قد كده ولا إنما شاف بعينيه ما حدش قاله. فذكروا أن نوحا إذ سكر تعرى، فدخل عليه أحد أولاده فوجده عريان عورته مكشوفة، فرأى عورة أبيه وخرج، فقال لإخوته: أبوكم سكران وعريان، أنه أنت عملت إيه؟ أنا ما عملتش حاجة. فقام الولدان فحملا ملاءة ودخلا يمشيان على ظهرهما حتى غطيا أباهما دون أن يريا عورته. فلما أفاق نوح من سكره ورأى الملاءة عليه، وإيه الموضوع حصل إيه؟ قالوا حصل كذا وكذا، ودخل عليك ابنك وشافك، وإحنا دخلنا وغطيناك. ملعون كنعان، عبد العبيد إلى الأبد. ده نص موجود في التوراة عن نبي بيسكر وبيتعرض، ولذلك السكر عند اليهود حاجة ظريفة جدا، اقتداء بسيدنا نوح. وعن إبراهيم وصفوه بأنه كذاب، وقالوا إبراهيم كذب على الناس عشان يمكر بيهم وياخد، ومرة وصفوه بأنه لما ماتت زوجته سارة لم يجد لها قبرا، فراح وطلب من الناس قبرا فأعطوه قبرا لزوجته سارة، فقام وسجد لهم. كلام خطير. أخطر منه ما قالوه عن لوط عليه السلام، أن لوطا زنى بابنتيه وأنجب منهما مؤاب وعمون، والقصة في التوراة ما اتحذفتش لغاية النهاردة. بتقول إنه أن لوطا عليه السلام لم ينجب سوى بنتين، فقالت البنت الكبرى للبنت الصغرى: أبوك لم ينجب أولادا، ونفسنا يبقى لنا أخ لما يموت يبقى لنا راجل يدخل يخرج علينا، إنما هو كبر وخلاص وما خلفش أولاد. قال: طب يعني نعمل إيه؟ قلت لها: لما يجي أبوك بالليل نسقيه خمرا، فإذا سكر ندخل عليه وأضاجعه أنا في ليلة وتضاجعينه أنت في ليلة. فسقط أباهما خمرا، ودخلت الكبرى فاضجعت مع أبيها فحملت منه، ثم قالت للصغرى: قومي فاضجعي مع أبيك كما فعلت أنا في الليلة الماضية. فضاجعته أو فضاجعها وهو سكران، يعني الرجل بريء، يعني كان سكران، حد نام مع بنته برضه إنما سكران، مع أنه العلم بيقول أنه اللي سكران ده ليه وضع تاني يعني. فحملت منه، فحملتا فأنجبتا مؤاب وعمون، فالمؤابيون والعمونيون أولاد لوط من الزنا. وإيه وزنا مين؟ زنا محال. والقصة موجودة في التوراة لغاية النهاردة. ولذلك موضوع الزنا عند اليهود زي شرب الماء، نبي اهو ومع مين؟ مش زنا يعني مع اجنبيه، لا ده مع محارم. اما ما قالته عن داود عليه السلام فشيء يفوق الوصف، قد خان قائده وزنى بزوجته ثم قتله. القصة كما هي مسطرة في التوراة المحرفة أن داود عليه السلام كان يتمشى على سطح القصر، عنده قصر بقى ملك، داود ملك، فكأنه يعني زي الملوك بتاعت الأيام دي وعنده قصر، فطالع يتمشى على سطح القصر. قائد الجيش بتاع سيدنا داود اسمه أوريا الحفي، بيته جنب بيت داود. البيوت زمان كانت مكشوفة، وده قصر عالي، وبيت القائد حاجة كده قليلة صغيرة، وما كانش في حمامات في البيوت، فكان اللي يستحم في وسط البيت. وأنا شفت الأيام دي، مش ما شفتهاش، شفت أيام سيدنا داود، عد عليه كم قرن لغاية القرن بتاعنا، في البيوت الريفية ما فيش حمام تقدر تستحم فيه، فبتيجي على الحوش، بتيجي وسط البيت، بتيجي في حتة مضارية وتستحم. فوجد زوجة قائد جيشه تستحم، فأعجبه جمالها، فلما أدركت أنه رآها نثرت شعرها على جسمها فغطته، وقامت بقى تجري تدور على فوطة وتتدارى. فيلم أمريكي. وإذا بزبانية داود دخلوا عليها فاقتادوها إلى قصره، وقد نالت الشهوة منه نيلا فاغتصبها ثم تركها، فأرسلت إليه بعد أيام تقول له: لقد حملت منك. خلاص في حمل حصل، يعمل ايه؟ كونه زنى بيها عدت، لكن كونها تلد منه دي فضيحة، لأن زوجها في الجيش. فحملت من مين؟ هتقول من داود. فازاي بقى الموضوع يتم التستر عليه؟ فأرسل داود إلى قائد جيشه: تعالى في مهمة سريعة عاوزينك عشانها. جه: خيرا يا سيدي، في ايه؟ قال له: كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حال الجيش؟ قال: الحمد لله. ايه يا سيدي، ده انا جاي على وشي، ما فيش حاجة مطلوبة؟ قال له: لا، انا حبيت اطمن على الجيش، ودي حاجة قليلة. اذهب فبت الليلة مع اهلك، وغدا ارجع تاني للجبهة. قال له: يعني ما فيش حاجة غير كده؟ قال له: طيب، شكرا سيدي. داود اغلق بابه، وتعالى يا أوريا يا حثي، نام على عتبة الباب لغاية لما صحي داود. بيفتح الباب لقى أوريا الحسي نايم على العتبة. مين؟ قال له: أوريا، ألم أقل لك نم الليلة في بيتك أو بيت مع أهلك؟ قال له: ده كلام يا سيدي، جنود سيدي في الصحراء وأنا أذهب فأبيت وأستمتع بزوجتي. وفاء ما بعده وفاء. قال له: يعني فيها ايه يعني؟ ما دام انت جيت غير هدومك، فيها مشكلة دي؟ هي هم في الصحراء، نبعت لهم هم كمان؟ قال له: لا، ما ينفعش يا سيد. قال له: حاضر.
راح اكتب رسالة يا داود، قال له الرسالة دي تديها لفلان ما تقرهاش، وقد كتب فيها أن إذا وصل إليكم أري الحسي وقامت المعركة مع العدو فاجعلوه يتقدم ثم تراجعوا عنه حتى يقتل. دي الخطة. فكان الأمر كما رسمه داود. فلما قتل أوريا الحثي أرسلوا إليه أن قتل أوريا، فأرسل داود إلى زوجة أوريا وقال قتل زوجك، فضمها إلى نسائه. لتصبح واحدة من الزوجات، فإذا ما وضعت علم أن الولد ولده، ولا يقال زنى بزوجة قائده أو أتى بولد اغتصابا أو كذا. هذا وقد سر الرب ببر داود. شوفوا الكلام، يعني أنا بحكي قصة مبسطة عن اللي حصل، ومع ذلك تصف التوراة أن الرب سر بداود وببره، يعني أحسن من كده مفيش. والقصة لو عملها واحد دلوقتي يعني ينبغي أن يعدم في ميدان عام، اغتصاب وقتل وخداع ومكر. وده نبي رسول ملك كريم كذا كذا، وفي الآخر يعمل كل ده. ما قالته التوراة عن أنبيائها لا يصل إليه ما تسمعه وتقرأه في الصحف والإذاعات والتلفزة عن عصابات شيكاغو وعصابات المافيا. أمر يسير ما تفعله عصابات المافيا أو شيكاغو بجوار ما كتبه اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عن الأنبياء والرسل. نوح سكر وتعرى، إبراهيم كذاب، لوط زنى بابنتيه وأنجب منهما مؤاب وعمون، داود خان قائده وزنى بزوجته ثم قتله، سليمان عبد الأصنام إرضاء لزوجته، موسى خان الرسالة، هارون دعا الإسرائيليين لعبادة العجل، إلى غير هذا. وأما عن سليمان ففي مزامير داود سفر يسمى نشيد الأنشاد، ده عبارة عن حكاية سيدنا داود، سيدنا سليمان بحب امرأة، المرأة اللي قالت له عشان يعني أمكنك مني لازم تعبد الأصنام، وعبد الأصنام عشان بحبها. والقصة هنا تذكرك بقصة مين؟ هاروت وماروت. ما هو برضو المرأة قالت له لازم تسجدوا للصنم ده عشان، وهنا برضو سليمان تسجد للصنم الأمان، بس المهم يعني القرب. القصة في المزامير مفصلة، واقف سيدنا سليمان يصف محبوبته بدقة بالغة، زي الرسام اللي بيدقق النظر عشان يظبط الملامح مية مية. فقاعد سفر نشيد الأنشاد يقول إن سليمان بيقول إيه عن شعر محبوبته وعن جبينها وحاجبيها وعينيها ووجنتيها وأنفها وفمها
ودقنها ونازل لتحت، يصف الصدر، يصف الثدي، يصف السرة المدورة، يصف الوسط ونازل. وده كلام موجود بالتفاصيل الدقيقة المملة في التوراة. قلت ما كتب في سفر نشيد الأنشاد لو كتب في كتاب آخر لعدوه كتاب جنس من الطراز الأول، ولحوك مكاتبه على ما ذكره من كلام مفضوح ما ينبغي أن يكون بهذه الصورة، ولا حدث حتى في الأفلام الإباحية، ولكن ماذا نقول أمام كتاب مقدس؟ علامات استفهام أو علامات تعجب أو مدنس، مع الاعتذار للدناسة. تدنيس ما يصل لمثل هذا، فضلا عن نصوص أخرى فيها من الغزل والجنس ما يجعل أي إنسان يستحي أن يقرأها أو أن يرددها. أو إنه أنا عاوز أقول لك النهاردة تعال تقول لي ده كتاب مقدس إزاي؟ طب اقرأ النص ده اللي في الزغزغة واللي في العربدة. ولو أي بنت عندها حياء وعدة تقرأ ليمكن، ولا حتى راجل عنده حياء. وعندكم نص كان الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه تحدى جيمي سيوغارت أنه يقرأه لما فيه من قلة أدب فاضح، وعداها جيمي سيوغارت لغاية لما جاء وقت الأسئلة، وغاية لما أحد قال له هل تقبل التحدي اللي قال لك عليه الشيخ ديدات، تحط في موقف لا يحسد عليه. قالوا ماله أقبل التحدي؟ ما هو كله ما يقبلش، لا يمكن يكون ده كلام ربنا. فاضطر أن يقول أيوة أقبل التحدي، وهات لي فين النص بتقول عليه شيخ أحمد أنت مش عارف كمثل الحمار يحمله أسفارة، وبيغطي الموقف وراح يقراه بسرعة غير عادية جدا. ها أنا ذا قرأت، هات الجائزة. طبعا حاجات كثيرة موجودة في كتابهم المقدس لا يمكن تكون من عند الله عز وجل، فضلا عن التناقضات الموجودة. قلت فهل ثمة دليل على التحريف أقوى من هذا؟ لقد اضطر النقاد من مصلح اليهود أنفسهم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، وأن التوراة قد حرفت، وقد أورد مذهبهم حاخام باريزا أجوليان ويل في كتاب اليهودية هذا عن التوراة. وأما عن الإنجيل فنحن نؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، وأنه هدى ونور، إلا أن الإنجيل الموجود عند النصارى قد لحقه ما لحق التوراة من التحريف. قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الآية. فدلت هذه الآيات على أن الإنجيل قد حرف كما حرفت التوراة، فنسوا حظا مما ذكروا به، وأخفوا من الكتاب ما أخفوا، وكتموا ما كتموه. ويكفي لصحة التدليل على التحريف في الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى الآن أنها أربعة اختيرت من نحو 70 إنجيلا أو أكثر، وهذه الأناجيل تناولت الكتابة عن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام، ومؤلفوها معروفون بأسمائهم، فأسماؤهم مكتوبة على أناجيلهم، إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، إنجيل مرقس. وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجيل هي رأي بولس دون سائر الحواريين ودون أقرب الأقربين إلى عيسى. وقد وجد في مكتبة أمير من الأمراء في باريس نسخة من إنجيل برنابا وهو يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة في أمور أساسية كقوله بالتوحيد ورسالة عيسى وعدم بنوته لله وإنكار صلبه والتصريح بالاسم الصريح في البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والتناقض حتى بين الأناجيل المعترف بها واضح وضوح الشمس، ليس في السفر الواحد أو الإصحاح الواحد بل في الصفحة الواحدة كذلك. قلت لحضراتكم أني قرأت التوراة والإنجيل أيام رسالة الدكتوراه، وأنا بطلع كل النصوص اللي موجودة في التوراة والإنجيل من تسامح أو من تعصب، فكنت أعجب لما أجد. جل الأناجيل بتتكلم عن عبودية المسيح ووحدانية الله عز وجل، في نفس الوقت يقول له مثلا عمدوا وذهبوا إلى جميع الأمم باسم الأب والابن والروح القدس، تثليث في الوقت الذي يقول فيه المسيح للرب وحدك تسجد، للرب وحده تسجد، الرب إلهك تعبد وله وحده تسجد. قل له أما قرأت ما في الناموس أطع الرب إلهك، عندك الوصايا العشر موجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، موجودة في القرآن. الوصية الأولى في الوصايا العشر اعبد الرب إلهك وحده، والتي هي عندنا في القرآن الكريم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في آية في القرآن وبالوالدين إحسان، هناك قل له إيه بعد؟ قال له أعبد الرب إلهك وحده، قال له لا تقتل أباك أو أمك. إنما إحنا عندنا مش لا تقتل ولا تقل لهما أف، وهكذا. فتجد في الصفحة الواحدة كلام عن عبودية المسيح وألوهية المسيح وتناقضات عجيبة ما بين إنجيل وإنجيل وإصحاح وإصحاح، وكما قلت حتى في الصفحة الواحدة. وذكرت من هذا أمثلة كثيرة جدا في كتاب التعصب الصليبي اللي هو الجزء الثاني من رسالة الدكتوراه. على ما في الأناجيل أربعة من تناقضات، ثم التناقضات التي بينها وبين رسائل الرسل أو أعمال الرسل ورسائل بولس. ومن بولس هذا؟ رجل يهودي اسمه شاول، كان يقوم باضطهاد الحواريين وتعذيبهم ويلقيهم في السجن. كان كل يوم يذهب ليقتاد واحدا من الحواريين في وقت لم يفرض عليهم الجهاد ويعذبه ويسجنه، وما ازدادوا إلا تمسكا بدينهم، حتى فكر شاول ومن معه في خطة أخرى وحيلة أخرى، إنه نعمل إيه؟ تعذيب مش عامل فيهم حاجة، قالوا نغير رسالة المسيح. طب إزاي؟ تركوا المسألة لشاول اليهودي الذي كان يوصف بأنه ذكي ألمعي نشيط قوي، وعمل خطة زعم فيها إنه هو جاي يقتاد واحدا من الحواريين، إذ رأى نورا أبرق حوله وسمع صوتا يقول له شاول شاول، يقول فارتميت على الأرض، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ما يراد منك. وبناء على هذه الحكاية طرق الباب على الحواريين فارتاعوا منه وخافوا وظنوا أنه جاء ليأخذ واحدا إلى السجن، فقال لهم لا لن تراعوا، جئتكم هذه المرة ومعي الكثير. بينما أنا أسير في الطريق وحصل وحصل وحصل، حكى لهم القصة الفيلم اللي عملوا، فخافوا منه وكذبوه وشكوا في صدقه، إلا برنابة الذي صدقه وقربه وقال له تعال. أنا شخصيا وأنا بقرأ هذه القصة قلت برنابة ما صدقهوش، بس برنابة شايف واحد كل يوم بيجي ياخد واحد يضطهده ويعذبه أو يقتله، فقال واحد كل يوم كان عامل لنا مشكلة ودلوقتي بيدعي انه خلاص بقى معانا وحبيبنا، من صدقه خلاص؟ وكان ببرنابة كبير الحواريين فعل هذا، قالوا فلم يصدقه الا برنابة، والكبير كبير والصغير صغير، فطبعا ما دام الكبير صدقه فقالوا خلاص، فاستسلموا للامر. وصار هذا الشاول يقول لهم أنا كده معاكم، أنا حبيبكم، أنا لقيت المسيح وقابلت المسيح وقال لي المسيح السيد المسيح، وبدأ يقول السيد المسيح، وقعد يقول إيه على طريقة الجماعة، وقابلني وقابلته وقال لي وقلت له، وقعد يقول لي وأنا أقول له لغاية لما خلصنا الكلام كله، وبقى شاول اليهودي كل حاجة، ومن يومها غير الاسم وبقى اسمه ايه؟ بولس. وبما انه قاعد يقابل السيد المسيح كل شوية ويقابله ويقول له، ما بقاش بولس بس، بقى بولس ايه؟ الرسول. وبالتالي بقى المسيح ايه؟ إله، وبولس بقى هو الرسول، ومشيت الحكاية كده. اختلافات بين المسيحيين مع بعض قد كده لغاية لما بقى في أتباع لبولس وأتباع للموحدين الحواريين وأريوس الموحد، ولكن في الأخير الملك قسطنطين قال نصوت، وقعد يصوتوا، فصوتوا على إنه كلام أريوس الموحد وأتباعه صح، ولا بولس مع أتباعه هم اللي صح؟ مش عارفين يقولوا مين اللي صح، مش يقعدوا كده ويتعقلوا مثلا. لا، قال لك خلاص خليها ديمقراطية بالأغلبية، نعمل تصويت صوتوا، طلعوا أتباع بولس أكثر من أتباع إيه؟ أريس. فقرب قسطنطين بولس إليه واعتقد عقيدته اللي فيها ألوهية المسيح والتثليث والصلب، وبدأ في اضطهاد أريوس وأتباعه. اضطهدوا اضطهادا حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما يصده ذلك عن دينه. ولما قال له هرقل: أسلم تسلم، وإلا فإنما عليك إثم الأريسين. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين. ناس كتير ما عرفوش عن الأريسيين، إنما هو أراد بها أتباع أريوس الموحد. بولس هذا عمل دين جديد غير دين المسيح عليه السلام، غير رسالة المسيح من الألف للياء، وبقت المسيحية اللي موجودة في العالم الآن تنسب إلى بولس ولا تنسب إلى المسيح. فبرضو بولس أدلى بدلوه وبقى عنده شوية حاجات يعملهم هو كمان، زي ما في أناجيل منسوبة للمسيح، يبقى هو يبقى له حاجة سماها رسائل بولس. أنا قريتها وكنت لما يعني لو أنا زعلان دلوقتي وعاوز أضحك أقعد أقرأ رسائل بولس اللي فيها أول كل رسالة، رسالة إلى كذا وإلى كذا، يعني بأسامي بلاد قديمة. فتلاقي في أول الرسالة: وسلم لي على سمعان وعلى استفانيوس، وسلم لي على مرقس، وسلم لي على بكتر، وعلى فلان وعلان، وشوية سلامات كده زي لما كنا احنا وعيال صغير نقعد نكتب الجوابات ونقول ايه: وسلام الى فلان، مليون مليون الف الف سلام، وسلام الى فلان، والى جميع الاندال ندلا قصدي يعني الانجال يعني. فده سلم لي على فلان وسلم لي على علان. وبعدين في رسالة من رسائل: وما تنساش تجيب لي الجلابية اللي انا نسيتها عند سمعان في بيت استفانيوس. فاوعى تنسى الجلابية، لازم تجيب الجلابية لو سمحت. وبعدين يدخل في المضمون اللي عاوز يبعته لأهل فلان أو أهل فلان من القرى اللي بعت لها الرسائل. أقول لكم إيه، عاوزين تقروها بلاش تقروها، أدين قلت لكم على اللي فيها. لكن الكلام ده لغاية النهاردة يا أخوانا موجود، ما تحذفش، على الرغم إنه الحذف ما بيبطش، لا تكاد طبعة من الطبعات إلا وفيها حذف. عارف لما يجي واحد من المؤلفين البشر يقول لك طبعة مزيدة ومنقحة، دول بيعملوا طبعة منقحة من غير مزيدة، منقحة يشيل كل حاجة عاوز يشيلها. طب ما تشيلوا القرف ده، تشيلوا الحاجات اللي عندكم دي اللي بتضحك عليكم الخل. لا، طب ما يقعد يشيل مش هيلاقي حاجة في الآخر تقعد، لأنه كله في الآخر قرف، كله في الآخر غلط. إنما الحاجات اللي بيقعد يشيلها كل طبعة أنا عارفها. إيه؟ البشارة بالنبي محمد عليه السلام. البشارات بالنبي محمد عليه السلام كانت كثيرة جدا، وبالذات في الإنجيل. لكن كل ما المسلمين ولقوا بشارة بالنبي، واحد، اثنين، عشرة، خمسين، الله الله، ده المسلمين عرفوها. شيل كل طبعة جديدة، شيل شيل. إيه اللي خلاني متأكد من كده؟ أقرأ الكتب القديمة اللي بتتكلم عن بشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، ألاقي موجود في الكتاب ابن تيمية وابن القيم بشارات مش موجودة في التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا. وبعدين ألاقي بشارات قايل عنها رحمة الله الهندي طبعات الجديدة مش موجودة، وهكذا. فأدركت إنه كل اللي يقدروا يشيلوه من البشارات بيشيلوه. وفي الأخير نقول: فهل مثل هذه التوراة وهذه الأناجيل نؤمن بما فيها؟ لا، إنما نؤمن بما أنزل، لا بما حرف أو بدل. وإذا كان الأمر كذلك فما معنى تصديق القرآن للكتب السابقة؟ أعني إذا كان التحريف في التوراة والإنجيل ثابتا ثبوتا حقيقيا لا ريب فيه بنص القرآن من جهة وبالأدلة الحسية من جهة أخرى، فما معنى أن القرآن جاء مصدقا لما تقدم من الكتب الإلهية؟ معنى ذلك أن القرآن جاء مؤيدا للحق الذي ورد فيها، كما سبقت الإشارة إليه من عبادة الله وحده والإيمان برسله والتصديق بالجزاء ورعاية الحق والعدل والتخلق بالأخلاق الصالحة. الكلام ده موجود في التوراة وفي الإنجيل، وهو في الوقت ذاته مهيمنا عليها ومبينا ما وقع فيها من أخطاء وأغلاط وتحريف وتصحيف وتغيير وتبديل. وإذا انتفت هذه الأخطاء التي أدخلها رجال الدين على كتبهم أو على الكتب السماوية في الأصل وزوروها على الناس بسم الله، ظهر الحق واستبان والتقى القرآن مع التوراة والإنجيل. لذلك قال ربنا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وإقامتها لا تتحقق إلا بعد تطهيرها من الزيف، فيكون مع الإيمان بكل ما أنزل من عند الله تعالى، وآخرها القرآن الكريم هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ألمح إلى هذا المعنى حين قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق، لأنه هناك بقايا في التوراة والإنجيل من الحق وجل ما فيهما باطل. وإزاي نعرف أنه ده حق وده باطل؟ بالكتاب المهيمن، فما يتفق مع القرآن علمنا أنه من الحق، وما اختلف مع القرآن علمنا أنه باطل. ومش عصبية للقرآن، وإنما لأن القرآن محفوظ وهذه الكتب لم تحفظ، بل استحفظ عليها أقوامها فلم يحفظوها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإيماننا بالكتب إيمان بما أنزل لا بما بدل. هذه هي الخلاصة التي قلناها في أول المحاضرة وانتهينا إليها في آخر المحاضرة، مع ذكر النماذج والأمثلة بما اتسع له المقام، دون أن آتي بالكتب التي تناولت هذا التحريف بالتفصيل بعشرات ومئات الأمثلة، الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان والتغيير والتبديل. إن شئتم فراجعوا كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، ستجدون فيه مئات الأمثلة لهذا التحريف لهذه الكتب من توراة وزبور وإنجيل، وأكثر الأمثلة مركزة على التوراة والإنجيل والزبور، كما ذكرت لك الكلام عن مزامير داود وما فيها من سفر نشيد
الإنشاد هو عبارة عن إصحاح من بين 39 إصحاحا أو سفرا التي هي في التوراة المحرفة. على أن نكتفي بهذا القدر في الكلام عن الكتب مجملة، ويبقى تفصيل القول إن شاء الله عن خاتم الكتب المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليها. فماذا عن القرآن الكريم؟ وكيف نؤمن به إيمانا خاصا يختلف عن مجرد إيمان بكتب أنزلت؟ فماذا عن القرآن وكيف نؤمن به؟ هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ألف بين قلوبنا، أدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، وهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور، اغفر الذنوب، فرج الكروب، واستر العيوب، يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وامحو بفضلك ذلنا، واغفر زللنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. من طلب منا دعاء فأعطي سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.